بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهل يصح ذلك أو لا يصح. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر. وقال: حدثنا حكام قال: حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وقال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال
حتى تشقح
وفتح القاف شيخنا
فتح القاف
أي
حتى تشقح.
نعم أحسن الله إليكم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
يعني حتى يصلح الثمر. هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله وساق فيه هذه الأحاديث ليبين فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وضع الخصومات التي تقع بين البائع والمشتري ومن أجل أن لا يفقد المشتري ماله ولا يأخذ البائع مال غيره بغير حق. لذلك شرع لهم صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وهذا الأمر، وهو أنهم إذا تبايعوا من أجل أن يشتري المشتري الثمر وأن يبيع البائع ثمر حائطه، فلا بد أن يتبايع عندما يكون البيع والشراء في أمان من أن تلحقه العيوب ومن أن يلحقه المرض في الثمر خاصة فيصاب ببعض الأمراض التي تفسد الثمرة والتي يلحق أو تلحق الثمرة، فلا يتم هذا الثمر ويفسد ولا يصلح للأكل ولا يصلح للبيع. لذلك جاءت هذه الأحاديث يؤيد بعضها بعضا ويبين الحالة التي ينبغي أن يتم التبايع عليها بين البائع والمشتري خاصة في الثمر. وهذا يشمل أنواع الثمر عموما، ويشمل أيضا مبايعة الزروع عموما حتى لا يقع الناس في النزاع والخصومة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله فإما لا أصلها إن الشرطية،
يعني أصلها فإن بايع بعضكم بعضا أو فإن يبيع بعضكم، فإن لم ينتهي بعضكم عن البيع على هذه الحال فإن البيع يكون باطلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال أصلها إن الشرطية وما زائدة فأدغمت. قال ابن الأنباري هي مثل قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا.
نعم.
فاكتفى بلفظه عن الفعل، وهو نظير قولهم من أكرمني أكرمته ومن لا،
يعني ومن لم يكرمني لا أكرمه.
أحسن الله إليكم. قال أي ومن لم يكرمني لم أكرمه، والمعنى إلا تفعل كذا فافعل كذا.
نعم.
وقد نطقت العرب بإمالة لا إمالة خفيفة،
يعني فإما لإمالة خفيفة، يعني فإما لا تفعل كذا فإما لا تفعل كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. قوله كالمشورة بضم المعجمة وسكون الواو،
مشورة أو كالمشورة. نعم.
وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان،
مشورة ومشورة. نعم.
قال فعلى الأول فهي فعولة، وعلى الثاني مفعلة،
فهي مفعلة مشورة. نعم.
وزعم الحريري إن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك،
يعني المشورة هذا من لحن العامة، لكن الإمام ابن حجر يقول أن العرب نطقت بالحالين وبالصيغتين فكلاهما صحيح. نعم، مشورة أو مشورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وزعم الحريري إن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك، فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم.
وهذه كتب اللغة وضبط اللغة ومعرفة تفاصيل ألفاظ اللغة، الجامع والمحكم. أما المحكم فهو لابن سيدة، وأما الكتاب الثاني الجامع هو
الصحاح.
والصحاح، والصحاح للجوهري. نعم. والجامع نسيت اسم مؤلفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، القائل هو أبو الزناد. قوله حتى تطلع الثريا أي مع الفجر.
طلوع الثريا علامة على نضج الثمار، وعلامة على أن الثمار إذا طلعت عليها الثريا فإنها تكون قد صلحت وسرى إليها الحلاوة وتغيرت الألوان فيها بأن تصفر أو تحمر، وهذا في التمر وفي الرطب غالبا. وأما بقية الثمار فتأخذ أشكالها التي تنضج عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا قال إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد،
عن كل
بلد،
بلد يعني عن كل فاكهة أو عن كل ثمرة تنتج في كل بلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء قال رفعت العاهة عن الثمار،
رفعت العاهة التي هي الفساد والمرض عن الثمار فتنضج وتكون سليمة. نعم.
قال والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار. فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم، وطلوع النجم علامة له
على ذلك، وليس طلوع النجم هو الوقت المفضي إلى جواز البيع. نعم
أحسن الله إليك.
وإنما البيع يتوقف على نضج الثمار. نعم.
قال: وقد بينه في الحديث بقوله: ويتبين الأصفر من الأحمر.
هكذا يعني الثمرة خاصة في الرطب، فإن منها ما يكون لونه أصفر ومنها ما يكون لونه أحمر، وهو الذي يعبر عنه بالزهو. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.
قلت: يعني حتى تصح الثمرة بأن يتغير اللون فيها إلى الصفرة أو الحمرة. نعم.
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا. ووقع في رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع خصومة فقال: ما هذا؟ فذكر الحديث.
أي أن المشتري يقول للبايع: قد أصاب الثمرة المرض كالقشاع وكالدو، أصابه الدمان كالدمان والقشام وغيرها من الأمراض التي تفسد الثمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهي المذكور. قوله: ورواه علي بن بحر هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري، وحكام هو ابن سلم بفتح المهملة وسكون اللام، رازي أيضا،
يعني أصلهم من الري، مدينة الري. نعم. وينسب إليها ويقال الرازي. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد ابن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس،
مصغر ضرس فيقال ضريس. نعم.
كوفي ولي قضاء الري فعرف بالرازي. وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذا. وقد خفي هذا على أبي علي الصدفي، فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه: حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام أخرجه الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة. انتهى. قال: فظن أنهما واحد وليس كذلك، بل هما اثنان،
يعني حديثان وروايتان وسندين أو سندان مختلفان. نعم.
قال: بل هما اثنان وشيخهما مختلف، وليس لعنبسة بن سعيد هذا في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد، وكذا زكريا شيخه وهو ابن خالد الرازي، ولا أعرف عنه راويا غير عنبسة بن سعيد المذكور.
كل هذه معلومات أفاد بها الإمام ابن حجر رحمه الله في بيانه لطرق هذه طرق هذا الحديث ورواياته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله عن سهل، أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره، وزيد هو ابن ثابت. والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردة،
وإنما لها متابعات، نعم، وشواهد.
أحسن الله إليكم. قال: الحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا، سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط،
سواء اشترط بقاءها على الشجر حتى يقطفها حسب الحاجة، أو أنه يقطعها عند الشراء وحسب المصلحة المرجوة من هذا البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح،
متى بدا الصلاح جاز البيع. نعم.
والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة
وتغلب السلامة
فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر.
نعم. إذ يكثر المرض والفساد في الثمر. نعم.
قال: وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث حتى يأمن العاهة. وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته.
صلاحه يكون بحمرته وصفرته، يعني بتغير اللون من الخضرة إلى هذه الألوان التي ما غالبا ما تتغير شعارا بصلاح الثمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته. وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور،
يعني في جواز البيع وفي منع البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء.
يصح بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع وإزالة الثمرة من الشجر. نعم.
قال فإن شرطه لم يصح البيع. وحكى النووي في شرح مسلم
لأن النبي نهى عن ذلك وأنه يقتضي الفساد ولذلك لم يصح البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحكى النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم.
وهذه يعني فروع وتفاصيل في المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلف السلف في قوله حتى يبدو صلاحها هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبدو الصلاح فيها أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟
وهذا هو الظاهر يعني الاحتمال أن بدو الصلاح لا يأتي دفعة وإنما يأتي متتابعا. نعم. فما صلح الثمرة فيه جاز بيعه وما لم يبلغ الصلح أو الصلاح انتظر حتى يبلغ الصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أو في كل شجرة على حدة على أقوال. والأول قول الليث وهو
أنه إذا بدا الصلاح في البلد في بستان أو في حقل جاز بيع الثمرة في جميع بساتين البلد. هذا قول الليث على اعتبار أن بدو الصلاح يكون واحدا ويكون بمناسبة يكون واحدا وقد ظهرت العلامة بطلوع الثريا فيشمل كل البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأول قول الليث وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا والثاني قول أحمد وعنه رواية كالرابع
يعني أنه لا بد من الصلاح في كل بستان يعني
والثالث قول الشافعية.
نعم.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة. قال ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بأزهاء بعضها قد لا يكتفى به
مجزية بإزهاء بعضها.
أحسن الله إليكم. قال ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وأيضا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره.
نعم.
وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة
لذلك لمصلحة الناس حتى يستمتعوا بأكلها كلما نضج ما نضج منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. قال الحديث الثالث: حديث أنس. قوله: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. قوله: عن أنس، سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال: حدثنا أنس. قوله: نهى أن تباع ثمرة النخل. كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق،
يعني المراد به التمر. نعم. والرطب.
قال: كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق وأطلق في غيرها، ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره، وإنما
إذ العبرة بصلاح الثمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم. قوله: قال أبو عبد الله، يعني حتى تحمر. كذا وقع هنا، وأبو عبد الله هو المصنف،
يعني الإمام البخاري.
ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك، فلعل أداة الكنية في روايتنا مزيدة، وسيأتي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث.
يعني بدلا من أن يقول قال عبد الله قال قال أبو عبد الله، فزاد لفظة أبي فنسب القول إلى البخاري، والأصل أن القول منسوب إلى عبد الله ابن المبارك شيخ الإمام البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ونذكر فيه من حكى أنه مدرج. الحديث الرابع: حديث جابر رضي الله عنه. قوله: حتى تشقح، بضم أوله من الرباعي.
من أشقح يشقح. نعم.
يقال: أشقح ثمر النخل إشقاحا إذا احمر أو اصفر. والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.
لي الحاء. نعم.
قال: وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ حتى تشقه، فأبدل من الحاء هاء لقربها منها. قوله: فقيل وما تشقح، هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث. بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك.
وما تشقح، فقال حتى تحمر أو تصفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان، فقال في روايته: قلت لجابر ما تشقح ما تشقح إلى آخره. فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد، والذي
يعني
فسره
سعيد بن ميناء. نعم.
والذي فسره هو جابر. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولا، وفيه: وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء.
لأنه متى احمر أو اصفر سرت إليه الحلاوة وساغ أكله، فيكون قد بلغ فيه الصحة والسلامة من العاهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي آخره: فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير،
فيدخل فيه التفسير على أنه من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرفوع، أو أنه لا يدخل فيه التفسير لأنه أراد عموم الحكم وهو النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. وأما تفسير الصلاح بأن يشقح أو يشقه أو يزهو أو يحمار أو يصفار، كل هذا من الرواة سواء كان من الراوي أو من الصحابي رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث للتفسير فيكون التفسير من كلام الراوي.
نعم.
وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم،
يعني أن الذي فسر هو جابر بن عبد الله راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في حديث أنس أيضا، وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها. وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في الباب بعده، فإذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة عليها، أي غالبا.
فهذه الزيادة ويقول احمرت وجاء وأكل منها، يعني وساغ الأكل منها، فهو دليل وعلامة على أمن العاهة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله تحمار وتصفار، قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة، وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة.
حمرة أو صفرة
بكمودة.
نعم.
بكمودة
لكمودة، يعني كأنه لتغير من الخضرة إلى الصفرة أو من الخضرة إلى الحمرة، بأن يكون اللون غير يعني صاف وخالص، وإنما هو مشوب بشيء من الخضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة، فلذلك قال تحمار وتصفار. قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر. وقال ابن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة، فأراد بقوله تحمار
بقوله حتى تشقح. نعم. أو حتى تشقح. نعم.
قال فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع أو تشبع.
قبل أن تشقح. نعم.
تشقح أو
تشقح
أو تشبع، هنا مكتوبة بالعين
تشبع
بالعين من الشبع،
يعني حتى يعني يكتمل اللون بالحمرة والصفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون.
نعم.
وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة.
لأن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى.
أحسن الله إليكم. قال تكميل. قال الداودي الشارح قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره،
حتى يعني ينهي ما يجري من نزاع بين البائع والمشتري.
أحسن الله إليكم. قال قلت وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك، فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي، وحديث ابن عمر التصريح بالنهي، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي.
وهذا من حسن صنيعه رحمه الله، ومن يعني براعة فقهه رحمه الله فيما ألف وصنف وكتب رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
نعم.
وقال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. قوله باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار. قوله معلى بن منصور هو من كبار شيوخ البخاري، وإنما روى عنه في الجامع بواسطة، ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب. قال أبو عبد الله كتبت أنا عن معلى بن منصور إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث. قوله حتى
هو دليل على أنه من شيوخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حتى يزهو، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ حتى تزهي، وهو من أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. قوله قيل وما يزهو، لم يسمى السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول، وقد رواه إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد، وفيه قلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر. وفي رواية مسلم من هذا الوجه فقلت لأنس، وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد، لكن قال قيل لأنس ما تزهو. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
فهذا دليل على أن في حال العطب وفي حال المراضي وفي حال العاهة تكون على البائع لا على المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه،
يعني على البائع.
قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر.
والنهي عن بيع الثمر بالتمر هذا من المزابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبدو صلاحه، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب. قوله حتى،
وهذا على خلاف ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا يصح البيع لأن النهي يقتضي الفساد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله حتى تزهي، قال الخطابي هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهي لا غير. وأثبت غيره ما نفاه فقال زها إذا طال واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر. قوله
فاعتبر اللفظين كل منهما صحيح. نعم.
أحسن الله
كان
إليه.
رباعيا أو أكثر، لأنه تزهي ظاهره أنها من أزهى، وتزهو ظاهرها أنه من زهى، من الثلاث ومن الرباعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فقيل وما تزهي لم يسمى السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضا، وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال تحمر. وهكذا أخرجه الطحاوي.
ظاهره أن هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد، وظاهره الرفع، ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس كما تقدم في الباب يعني الذي قبله،
يعني أن التفسير من أنس فيكون موقوفا على أنس، وعلى ما جاء في الرواية أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة؟ الحديث هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة.
نعم.
وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ
أنها اللفظ ليس بمرفوع، وإنما هو موقوف على الصحابي الذي روى الحديث. نعم.
قال: والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم ابن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه قال أفرأيت إلى آخره. قال: فلا أدري، أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هل هو من الموقوف أو من المرفوع؟ نعم.
قال: أخرجه الخطيب في المدرج، ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله تزهي، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة،
فيكون موقوفا. نعم.
الحديث. قال: ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد، فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه
يعني فلا يكون موقوفا، وإنما يكون مقطوعا لأنه مروي عن التابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه،
فيكون من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.